الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، ففي اللقاء السابق تكلمنا عن شروط التكليف العائدة إلى المكلف، وذكرنا منها أن يكون الإنسان عاقلاً يفهم الخطاب، وذكر من ذلك أن الناسي والنائم غير مكلف، ومن شروط التكليف الاختيار، ونتكلم في هذا اليوم بإذن الله عز وجل عن شروط التكليف العائدة إلى الفعل المكلف به، فإن الفعل المكلف به الفعل لا يصح أن يكلف به حتى توجد فيه عدد من الشروط. ما هي هذه الشروط المعتبرة للفعل المكلف به؟ وهل فيها خلاف؟ هذا ما سنتحدث عنه بإذن الله عز وجل هذا اليوم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وإياكم وشيخنا وجميع المسلمين: وأما ما يقدم إلى الفعل المكلف به فثلاثة: أحدها أن يكون معلوما للمأمور به، معلوما كونه مأمورا به من جهة الله تعالى حتى يتصور منه قصد الطاعة والتقرب. الثاني أن يكون معلوما، أما الموجود فيستحيل الأمر به. الثالث أن يكون ممكنا، فإن كان محالا كالجمع بين الضدين ونحوه لم يجد الأمر به. وقال قوم نحو ذلك بدليل قوله تعالى:
يجوز.
قال قوم يجوز ذلك بدليل قوله تعالى: ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. والمحال لا يسأل تفعله، ولأن الله تعالى علم أن أبا جهل لا يؤمن وقد أمره بالإيمان وكلفه به. وجه الأول قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولأن الأشياء لها وجود في الأذهان قبل وجودها في الأعيان، وإنما يتوجه إليه الأمر بعد حصوله في العقل، والمحال لا وجود له في العقل فيمتنع طلبه. ولأننا اشترطنا للتكليف كونه معلوما ومعلوما، وكونه ممكنا في نفسه أو لا. وقوله: ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قد قيل المراد به ما يحدث ويشد، وتكليف أبي جهل وتكليف أبي جهل الإيمان غير محال، لأن الأدلة منصوبة والعقل حاضر وآلته تامة، لكن علم الله تعالى أنه لا يؤمن واستحالته لا ترجع إلى نفس الشيء فلا يؤثر فيه.
هذا الكلام يتعلق بشروط الفعل المكلف به، فإن الله عز وجل رحمة منه بالعباد امتنع من تكليف العباد ببعض الأفعال، فهذه الشروط ليست من العباد على الله عز وجل على جهة الإيجاب، وإنما هي تفضل من الله جل وعلا، بحيث أن الله عز وجل جعل توجه خطاب التكليف للمكلف بالفعل المكلف به إلا إذا وجد في هذا الفعل ثلاثة شروط. أحد هذه الشروط أن يكون الفعل المكلف به معلوما، والعلم بالفعل المكلف به على نوعين: النوع الأول أن يعلم العبد صورة الفعل المكلف به. إذ لا يمكن أن يمتثل المكلف الأمر الشرعي بأداء فعل وهو لا يتصور ذلك الفعل. والجهة الثانية أن يعلم المكلف أن ذلك الفعل مأمور به من قبل الشارع، إذ كيف يطيع الله بفعل لا يعلم أن الله قد أمره به؟ فلا بد أن نعلم حقيقة المأمور أولاً، ثم نعلم أن الشارع قد أمر به. الشرط الثاني أن يكون الفعل المكلف به لم يوجد بعينه، إذ يستحيل أن نقول لك أوجد فعلا موجودا، كما لو قلت لك صلاتك للعشاء التي فعلتها قبل قليل أعدها بنفسها، لا تأتي ببدلها وإنما أعدها بنفسها، فهذا مستحيل. الشرط الثالث أن يكون الفعل المكلف به ممكناً، فلم تأتي الشريعة بالتكليف بما لا يتمكن العبد من فعله. وقد قسم بعض أهل العلم غير الممكن إلى ثلاثة أنواع: النوع الأول المستحيل الذي لا يمكن وجوده، سواء كان لذاته الجمع بين الضدين أو أنه يمتنع في نفسه، من أمثلة ذلك أن يأتي الخطاب للمكلف بأن يكون في مكانين مختلفين في وقت واحد، فهذا مستحيل لا يمكن امتثاله. وحكي عن بعض الأشاعرة بأنهم يجوزون توجيه الخطاب الشرعي به، وإن كانوا يقولون بعدم وقوعه. وهذا قول باطل، لأن التكليف بالمحال لا يقوله العقلاء فضلا عن أن ينسب إلى الشارع. النوع الثاني غير الممكن بسبب تعلق علم الله بعدم وجوده، فما علم الله أنه لا يوجد فإنه يستحيل وجوده. فمثل هذا النوع وقع الاتفاق على توجه الخطاب به، وإن كان قد حكي عن بعض المعتزلة الخلاف في إرادة هذا النوع، الإرادة الكونية. من أمثلة هذا النوع الطاعة بالنسبة للعاصي، والإسلام بالنسبة للكافر، وهذا غير ممكن من جهة أن علم الله قد تعلق بالمكلف أن هذا الفعل لا يمكن أن يقع. وتسمية هذا النوع مستحيلاً أو غير ممكن سار عليه عدد من الأشاعرة من أجل التلبيس بين هذه المسألة والمسألة الآتية، كما ذكر المؤلف هنا في الاستدلالات. النوع الثالث المستحيل لعدم آلته، كما لو قلت لكم طيروا في الهواء، هذا ليس مستحيلا لذاته، ولكن ولا لتعلق علم الله بعدم وقوعه، وإنما لعدم آلته. فهذا النوع وقع الاختلاف فيه بين الجمهور والأشاعرة، فالجمهور يقولون لا يجوز أمر الشارع به، واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة، ذكر المؤلف منها ثلاثة أدلة. النوع الدليل الأول قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ونحوه من النصوص لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا تكلف نفس إلا وسعها، في نصوص كثيرة تدل على انتفاء التكليف بما يخرج عن الوسع والطاقة. أما الدليل الثاني الذي ذكره المؤلف فهو متعلق بالقسم الأول، وهو المستحيل لذاته، فقال المؤلف الأشياء قبل وجودها في الأعيان لا بد أن يكون لها وجود في الأذهان، والمستحيل لذاته لا يوجد له صورة في الذهن، ومن ثم لا يمكن أن نوجد له صورة في الخارج. هذا الدليل متعلق بالمستحيل لذاته، وهو ليس موطن الخلاف كما تقدم. الدليل الثالث قال لأننا قد اشترطنا للتكليف أن يكون الفعل المكلف به معلوما، لماذا؟ ليمكن امتثاله، لم نشترط ذلك الشرط إلا لأن التكليف بما لا يمكن، إلا لأنه لا يقع تكليف بما لا يمكن. ثم ذكر المؤلف القول الثاني، وهو قول الأشاعرة بأنه يجوز التكليف بالمحال وبما لا يطاق. ما المنشأ الذي جعل الأشاعرة يقولون بهذا القول؟ هو قولهم أن أفعال المكلف تنسب إلى الله خلقا وفعلا، ومن ثم فجميع التكاليف عندهم من تكليف ما لا يطاق، من تكليف ما لا يطاق. لماذا؟ لأن أفعال العبد عندهم تقع بدون اختيار منه وبدون قدرة منه، وإنما هي إلى الله عز وجل. ويقولون بأن الإنسان بمثابة الورقة التي تكون في مهب الريح، تحركها الريح بدون أن يكون لها اختيار ولا فعل. وهذا قول باطل، لأن الله عز وجل قد نسب الأفعال إلى العباد وقال وأقيموا الصلاة، نسب الفعل إلى العبد. إن تشكروا يرضه لكم، نسب الشكر إلى العبد، نسب الرضا إلى الرب. في نصوص كثيرة تدل على إثبات أن ما يؤديه العباد من أفعالهم، ولا يمتنع أن يكون الفعل والعمل من فعل العبد ويكون من خلق الرب، ولا تنافي بين ذلك. ويدل على هذا ما نشاهده من أنفسنا، فلي الاختيار في أن أتكلم كفعلي لا، ولي الاختيار أن أسكت هكذا. وقد ذكر المؤلف لهم دليلين. الدليل الأول قوله تعالى ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قالوا إن المؤمنين قد سألوا ربهم عدم التكليف بما لا طاقة لهم به، فدل هذا على جواز وقوع التكليف بما لا طاقة لهم به. فهذا الاستدلال متعلق بالجواز العقلي وليس متعلقا بالوقوع الشرعي. وقد أجاب المؤلف عن هذا الاستدلال بأن قال قوله عز وجل ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، أي أنهم دعوا الله عز وجل لأن لا يقع عليهم تكليف بما يشق عليهم مما هو في قدرتهم. ولذا قال تعالى وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين، أي يشق عليهم الصيام ويتعبهم لكنهم يستطيعونه بكلفة. فهكذا يكون معنى هذه الآية. وكذلك يمكن أن يجاب بأنه لا يبعد أن نسأل عدم وقوع ما لا يجوز وقوعه من باب استحضار المنة والفضل لرب العزة والجلال. بدلالة قوله في نفس الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الدليل الثاني لهم قالوا إن أبا لهب وأبا جهل قد كلفا بالإيمان، مع أن الإيمان منهم مستحيل، لأن الله قد علم أنهم سيموتون على الكفر، قد أخبر بأنهم سيدخلون نار جهنم. وأنتم تعلمون أن في هذا دليلا على صحة هذه الرسالة، فإن أبا جهل وأبا لهب حكم عليهما بأنهما من أهل النار وأنهما لن يسلما، فلو أرادا تكذيب هذا النبي لقالا قد أسلمنا من أجل أن يقدحوا في هذه الشريعة، ومع ذلك لم يقولوا بمثل هذه المقالة. وعلى كل، ما الجواب عن هذا الاستدلال؟ الجواب بأن هذا الاستدلال خارج محل النزاع، لأن ما يستحيل لتعلق علم الله بعدم وقوعه هذا خارج محل النزاع، لذلك فإن من المتفق عليه أن العصاة مكلفون بالطاعات، ولو قيل بأن العاصي لا يكلف بالطاعة لكان سالما من الإثم والعقوبة، كيف يعاقب بما لا يكلف به؟ وقد قال المؤلف بأن إيمان أبي جهل ممكن، فإن لديه عقلا والأدلة قد عرضت عليه، فإذن هذا خارج محل النزاع لأن استحالته ليست لذاته ولا لعدم آلته، وإنما لتعلق علم الله بعدم وقوعه، وهذا أمر خارجي. تكلم المؤلف هنا عن النائم والناسي والسكران، وقد وقع الاختلاف بين الأصوليين في النائم والناسي والسكران، هل انتفاء التكليف عنهم بسبب يعود إلى شروط المكلف أو بسبب يعود إلى شروط الفعل المكلف به؟ ولذلك ابن قدامة ذكرها بعد شروط الشخص المكلف، والمؤلف هنا ذكرها بعد شروط الفعل المكلف به، وعمل المؤلف هنا أولى. فمثلا الناسي لا ينتفي عنه التكليف بالكلية، وإنما ينتفي عن التكليف في الفعل الذي نسيه فقط، النائم والناسي بالنسبة للنائم هو غير مكلف، بمعنى أنه لا يتوجه له الخطاب حال نومه، ذكر أن المعنى في هذا هو أنه لا يفهم الخطاب. فإن قال قائل بأن النائم يجب عليه قضاء الصلوات التي فاتته أثناء نومه لحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، فنقول هذا ليس خطابا له وقت نومه، وإنما هو خطاب له حال يقظته. أما بالنسبة للسكران فالسكران أيضا لا يعقل، ومن ثم لا يصح أن يتوجه له خطاب التكليف في أثناء سكره. وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم. بعض أهل العلم قال بأن السكران مكلف بدلالة أنه يقع طلاقه، وبدلالة أنه لو أتلف مالا لغيره لوجب عليه ضمانه، وبدلالة أنه لو قتل غيره لقتل. وهذا الاستدلال خاطئ، لأن هذا الاستدلال لا علاقة له بمسألة تكليف السكران، إنما هذا من خطاب الوضع. فرق بين خطاب الوضع وخطاب التكليف، نحن الآن نتحدث عن خطاب التكليف، كون فعله سببا للضمان أو علة لوقوع الطلاق هذا من باب ربط الأحكام بأسبابها، ومن خطاب الوضع. كما أن المجنون لو أتلف مالا لغيره لوجب الضمان في ماله، وليس هذا دليلا على تكليف المجنون، فهكذا في السكران. انتقل المؤلف بعد ذلك للمكره، وهذا متعلق بشرط آخر من شروط التكليف وهو الاختيار. والمكره على نوعين: النوع الأول من يزول منه الاختيار بالكلية، كمن ألقي من شاهق فوقع على غيره، في هذه الصورة هذا إكراه ملجئ. وهذا النوع من أنواع الإكراه ينتفي به التكليف عند الجماهير، خلافاً لبعض الأشاعرة الذين يقولون بأن المكره الملجأ مخاطب ومكلف، وبنوه على قولهم بجواز تكليف ما لا يطاق. قد تقدم معنا بطلان الأصل الذي بنوا عليه، ومن ثم يبطل ما فرعوه على ذلك الأصل. النوع الثاني من لا يزول منه الاختيار بالكلية، يسمونه الإكراه غير الملجئ، وهذا النوع قد وقع الاختلاف فيه بين الأصوليين هل صاحبه مكلف أو لا. المراد بالتكليف توجه الخطاب له، توجه الخطاب له، فقال الجمهور المكره بهذا النوع مكلف، بأي شيء يكلف؟ قالوا قد يكلف بما يتوافق مع موجب الإكراه، وقد يكلف بما يضاده. فإذا فيوازن بين المفسدتين فيرتكب أدناهما لدرء أعلاهما. مثال ذلك قالوا من أكره، فقيل له ادخل مزرعة فلان وإلا قتلناك، أيهما أقل ضررا؟ الدخول. يكون موجب الإكراه أقل، بخلاف ما لو قيل له اقتل 10 وإلا قتلناك، حينئذ لا يجوز له أن يفعل موجب الإكراه. ما الدليل على أن هذا النوع من أنواع المكرهين مكلف؟ أن النصوص الشرعية الدالة على التكليف تشمل المكره غير الملجأ، خصوصا أننا نعرف أنه يفهم ويتمكن من سماع الخطاب ويقدر على فعل ما أمر به ويقدر على تركه. القول الثاني أن تكليف المكره غير المرجأ غير الملجأ ممنوع منه، وهذا هو قول المعتزلة، وبنوه على قولهم بأن العبد يخلق فعل نفسه. قالوا فإذا أكره على شيء كان الذي خلق هذا الفعل هو المكره لا المكره، فلم يصح أن يكون التكليف موجها للمكره، فإن المكره لا يصح منه فعل غير ما أكره عليه، ومن ثم لا يكون له قدرة على الاختيار. وهذا القول قول هذا الاستدلال استدلال باطل، فإن المكره غير الملجأ لا زال عنده قدرة على الاختيار، ويقدر على الفعل ويقدر على الترك، فدل هذا على بقاء التكليف في حقه. يبقى هنا ثمرة هذا النزاع بين المعتزلة والجمهور، من أكره على فعل طاعة ففعلها هل يؤجر عليها أو لا يؤجر؟ قال المعتزلة لا يؤجر، لأنه لم يكن خالقا لفعل نفسه. وقال الجمهور بحسب النية، فإن والامتثال كان مأجورا مثابا، وإن والسلامة من موجب الإكراه فإنه لا يؤجر.
فائدة الاختلاف أنه لو مات عوقب على تركه
أسقط عنه، لأن الإسلام يجب ما قبله ولا يبعد النسخ قبل التمكن من الامتثال، فكيف يبعد سقوط الوجوب بالإسلام؟
هذه المسألة مسألة تكليف الكفار بفروع الشريعة، هي فرع عن أحد الشروط التي ذكرت من شروط التكليف، فإن بعض العلماء قال من شروط التكليف بالفروع الإسلام، والصواب في هذه المسألة أن الكفار يخاطبون بفروع الإسلام كما هو قول الجماهير. من الذي خالف في هذه المسألة؟ خالف فيها عدد من الفقهاء بناء على رأيهم المستمد من مذهب المرجئة الذين يرون أن الكفر رتبة واحدة، كما في قولهم في الإيمان أن الإيمان رتبة واحدة لا يزيد ولا ينقص، كذلك قالوا في الكفر لا يزيد ولا ينقص، لأن الكفر عندهم الجحد، والجحد رتبة واحدة، ولأننا نقرر جميعا أن من كفر بشريعة كفر بجميع الشرائع، من كفر بنبي كفر بجميع الأنبياء، فدل هذا على أن الكفر رتبة واحدة. ومن ثم إذا عوقب العبد على ترك أصل الإسلام فإنه لا يعاقب زيادة عقوبة على تركه فروع الإسلام، وهذا القول قول خاطئ وباطل لوجود العديد من النصوص المثبتة للزيادة في الكفر. قال تعالى إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا يهديهم سبيلا، وقال تعالى إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون، قال تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، قال تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا الآية، فدل هذا على أن الكفر ليس على رتبة واحدة، ويدل على ذلك أن الجن أن النار دركات وليست برتبة واحدة، أن النار بالنسبة للكفار درجات، دركات، المؤلف ذكر في هذه المسألة روايتين عن الإمام أحمد، والفقهاء يذكرون رأيا ثالثا، الأول أن الكفار لا يخاطبون بالأوامر وإنما يخاطبون بالنواهي، لماذا؟ قالوا لأن فعل الأوامر يحتاج إلى نية، إلى نية التقرب لله، والكافر لا تصح منه هذه النية، بخلاف النواهي فإنها لا تحتاج إلى نية. ولا يمتنع أن يخاطب العبد بالنية وبالعمل في وقت واحد، مع أن النية شرط، كما أن المحدث يخاطب بالوضوء وبالصلاة في وقت واحد. القول الثاني في هذه المسألة أن الكفار لا يخاطبون بفروع الإسلام لا بالأوامر ولا بالنواهي، قالوا لأن الكافر لا يطالب بفروع الإسلام حال كفره، فإذا أسلم فإنه لا يطالب بقضاء ما فاته منها. وهذا الاستدلال ليس استدلالا صحيحا، إذ لا يمتنع أن يكون الكافر مخاطبا بالفروع حال كفره، فإذا أسلم قيل له قد سقطت عنك الواجبات السابقة وبرئت ذمتك منها، كما أن التائب إذا تاب برئت ذمته مما مضى. ولا يمتنع أن يخاطب العبد بشيء ثم ينسخ عنه قبل امتثاله، كما في الإسراء عندما أوجب الله 50 صلاة فنسخ هذا الوجوب إلى 5 صلوات قبل التمكن من الفعل، حينئذ نقول لا يبعد أن يكون الكافر مخاطبا بالمأمورات حال كفره، فإذا أسلم سقطت عنه هذه الواجبات. وذهب الجمهور إلى أن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام، استدلوا على ذلك لأنه يجوز عقلا لا مانع منه في العقل، يخاطب الإنسان بالفعل وبشرطه في وقت واحد، يخاطب بالشهادتين وفي نفس الوقت يخاطب بالصلوات، ويقال له الصلاة لا تصح منك إلا بعد الإتيان بالشهادة، كما أننا في المحدث نقول بأنه مأمور بالصلاة في نفس الوقت الذي يؤمر بشرطها وهو الوضوء. الدليل الثاني أدلة شرعية كثيرة تدل على مخاطبة الكفار بفروع الإسلام، منها قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، الناس تشمل المؤمن والكافر، وقال تعالى فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، قال تعالى قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين، فعوقبوا على ترك الصلاة والزكاة وهي من الفروع، كما عوقبوا على ترك أصل دين الإسلام. قال المؤلف وفائدة الخلاف أنه لو مات عوقب على تركه، إذن هذه الفائدة، عند الجمهور يقولون الكافر يعاقب عقوبتين على ترك أصل الإسلام وعلى ترك فروع الإسلام، وعند المخالف يقول لا يعاقب إلا على ترك أصل الإسلام. ومنشأ الخلاف في هذه المسألة كما تقدم هل الكفر رتبة واحدة ومن ثم من عوقب على أصل الكفر لم يعاقب على ترك الفروع، أو نقول بأن الكفر على مراتب. نعم.
والمقتضى للتكليف فعل وكف، فالفعل كالصلاة والكف كالصوم وترك الزنا وحكمه، وقيل لا يقتضي الكف إلا أن يتناول التلبس بجد من أقداره، فيثاب على ذلك لا على الكف،
لأن ألا
تفعل ليس
بشيء، لأن ألا تفعل ماشي،
لأن ألا تفعل ليس بشيء ولا يتعلق به قدرته، والصحيح أن الأمر فيه مستقيم، فإن الكف في الصوم مقصود ولذلك تشترط النية فيه، والزنا وشرب
نهي.
والزنا والشرب نهي عن فعلهما فيعاقب على الفعل، ومن لم يسلم منه ذلك لا يثاب ولا يعاقب الا اذا قصد كف الشهوه عنه مع التنكر فهو مثاب على فعله.
المقتضى بالألف المقصورة، المراد به أثر التكليف ونتيجة التكليف، بخلاف المقتضي فإنه السبب أو العلة، لأن المراد هنا أثر التكليف وليس المراد سبب التكليف. قال والمقتضى بالتكليف فعل وكف، الفعل مثل قوله وأقيموا الصلاة، والكف كما في قوله لا تقربوا الزنا، كتب عليكم الصيام. ومثل المؤلف لها بأمثلة. هناك طائفة قالوا بأن التكليف لا يقتضي الكف وإنما يقتضي الفعل فقط. لماذا؟ قالوا لأن الكف ليس بشيء، عدم الفعل ليس بشيء، فكيف يكون أثر التكليف عدم الفعل الذي ليس بشيء ولا تتعلق به قدرة؟ قدرتك تتعلق بفعل المأمور، إلا من جهة أن النهي يقتضي التلبس بضد من الأضداد، والصواب ما قاله الجمهور بأنه يمكن أن يكون من أثر التكليف الكف. فإن الكف في الصوم أمر مقصود لذاته، ليس من أجل ارتكاب ضد من أضداده، ولهذا اشترطنا في هذا الترك النية، مما يدل على أن الكف عن الكف في الصوم مقصود، فيدلنا على أن الكف من آثار التكليف. ولو قدر أن إنسانا نهي عن فعل فتركه ولم يفعل ضد من أضداده، تركه لله، كان مأجورا مثابا، مثل الشرب، نهي المكلف عن الشرب، لو فعل لكان مستحقا للعقوبة. من ترك الشرب، فإذا تركه لله يقصد التقرب لله عز وجل، كان مأجورا ولو لم يفعل شيئا. فدلنا هذا على أن مقتضى التكليف قد يكون كفا. وإذا كان كفا فإنه يؤجر عليه. هذا ما يتعلق بخطاب التكليف. الفصل القادم متعلق بخطاب الوضع. سبق أن قسمنا الأحكام الشرعية إلى قسمين، أحكام تكليفية تتوجه إلى المكلف مباشرة ويخاطب بها المكلف، وخطاب وضع المراد به ربط حكم بشيء، وقد لا يكون توجه الخطاب فيه إلى المكلف في الحال. ولعلنا نأتي إلى الأحكام الوضعية في لقائنا القادم. متى يكون اللقاء القادم؟ الأسبوع الجاي ولا نخلي بداية الدراسة إن شاء الله؟ انكم تقولون بدايه الدراسه. ما دام سيمتنع البعض لظروفهم نقدر ظروفهم، ليس من المناسب انه من لم يكن لديه اشغال الا يراعي حاجه من عنده اعمال. ايش ان شاء الله لعلنا اول اسبوع من الدراسه ولا ثاني اسبوع، او نخليها في وقتها. في وقتها. اسال الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخره، وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين. اساله سبحانه ان يصلح احوال الامه، ان يردهم الى دينه ردا جميلا. اللهم يا حي يا قيوم احقن دماء المسلمين في كل مكان، وامنهم على اموالهم واعراضهم وسائر شؤونهم. هذا والله اعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه، وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين.